بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. نصحبكم فيها اليوم أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
تحرير مدينة أفدييفكا من النازيين الأوكران،
إسرائيل تهدد باجتياح رفح بحلول شهر رمضان المبارك،
الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من مستجدات الملف الأوكراني، حيث أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن قوات نظام كييف هربت بشكل فوضوي من مدينة أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بالانسحاب من المنطقة، مشيرا إلى أن تحرير المدينة أتاح تأمينها من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية.
وأضاف كوناشينكا: في الوقت الحالي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ومنع الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيماويات، لافتا إلى أن تحرير أفدييفكا أتاح نقل الخط الأمامي بعيدا عن دانييتسك وبالتالي تأمينها بشكل كبير من الضربات الإرهابية لقوات كييف.
ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية تحرير أفدييفكا بأنه انتصار كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويمثل نقطة تحول في الصراع الأوكراني أمام العالم أجمع.
حول هذا الموضوع قال العقيد بالجهاز المركزي لوزارة الدفاع الروسية فلاديمير تروخان في تصريح لسبوتنيك:
هناك مفهوم لمعنى أفدييفكا في الوقت الحالي وهناك مفهوم لمعناها ككل، ولا يمكن الاستهانة بهذا على الإطلاق. فقد كانت لدينا مشكلة كبيرة بالنسبة لمدينة دانيسك بأكملها، تم إعداد أفدييفكا بنشاط كبير منذ عام 2015 كقاعدة دفاع رئيسية. هذا هو المكان الذي يتطور منه هجوم مجموعة القوات لاحقا، أي أن العمليات العسكرية التي كانت أوكرانيا ستبدأها في عام 2022، وحيث كنا متقدمين، كان من المفترض أن تنطلق من أفدييفكا. إنها وحدة دفاع خطيرة للغاية، وهي واحدة من أقوى الوحدات التي أنشأتها أوكرانيا. كانت المدينة ذات أهمية استراتيجية وأخلاقية كبرى، وظلت أهمية أفدييفكا كمركز دعم حتى فشل الهجوم المضاد للعدو في عام 2023.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية الأستاذ صهيب خزار. أهلا بك سيدي الكريم عبر إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا، شكرا على الاتصال.
أهلا بك. يعني حررت روسيا والقوات الروسية مدينة أفدييفكا من القوات الأوكرانية، ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة، خاصة أن الرئيس بوتين شخصيا كان يراقب هذه العملية؟
نعم، لمعلوماتكم سيدتي الفاضلة، كنت قد اشتغلت من قبل على أطروحة الدكتورة الخاصة بي على موضوع استراتيجية الأمن القومي الروسي تجاه اللواء الأوروبي دراسة حالة أوكرانيا، وأني كباحث أعرف بعض الأقاليم من الاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي الروسي، خصوصا تلك الأقاليم المحاذية للحدود الروسية على شكل إقليم دونيتسك وغيرها. وأهمية هذه المدينة بالتحديد أنها قريبة من الحدود الجغرافية بين روسيا وأوكرانيا، ومن الناحية الاستراتيجية العسكرية فهي مهمة جدا بالنسبة لروسيا من ناحية إبعاد خط العدو من الحدود الروسية، وكذا خلق خط مواجهة متقدم على الأراضي الأوكرانية.
نعم دكتور صهيب، أول شيء حدث يعني بعد تسلم القائد الأعلى للقوات الأوكرانية الجديد ألكسندر سيرسكي زمام الأمور هو تحرير أفدييفكا، إلى أي مدى يخلق هذا الأمر عدم ثقة بينه وبين القوات الأوكرانية؟
طبعا عرف هذا الشخص سوبورسكي أو ألكسندر سوبورسكي بشكل بارز، عرف أثناء عملية الهجوم الأوكراني المضاد في خاركيف وكذا معركة بخمونت سنة 2022، وقد أصبح على حد معلوماتي منذ 8 شباط في فبراير الجاري قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لفاليري زالوجني، نعم، الذي تم ترحيته بدوره إثر التوتر بينه وبين القيادة السياسية حسب المتواتر في 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 وسائل الإعلام. وقد تكون هذه الهزيمة هي أولى محطات نهاية صلاحية لهذا القائد العسكري، خصوصا وأن أوكرانيا الآن أصبحت منسية شبه منسية لدى دول الغرب لنتاج العديد من الظروف الدولية والإقليمية التي يمكن أن نقول أبعدت اهتمام الدول الغربية والدول الأورو أطلسية عن أوكرانيا و يعني تخلفها في 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 سلم الأولويات الاستراتيجية بالنسبة للدول الغربية.
نعم، أيضا يعني أكد رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن أفرادا عسكريين من دول الناتو تحت ستار المرتزقة هم يقاتلون ضد القوات الروسية في أوكرانيا. ما تأثير هؤلاء على المعركة في ظل الخسائر؟ يعني ها هي أوكرانيا تقول بأنها من جهة لم يعد لديها عمال لأنها أرسلت الجميع إلى الجبهة، من جهة أخرى استقطبت مرتزقة حتى من الناتو من فرنسا من عدة دول، ولكن الخسائر تتوالى الواحدة تلو الأخرى. ما أهمية هؤلاء إذن في الميدان وفي المعركة؟
نعم، طبعا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتهجت الدول الغربية سياسة توظيف المرتزقة من كل دول العالم، ومنهم العرب للأسف الذين تم استعمالهم كمرتزقة في مواجهة القوات الروسية. طبعا هذا المرتزقة يستعملون ويوظفون لأنه في الأصل هو عملهم الأصلي أن يشاركوا في الحروب في العديد من دول العالم، ولكن بينقص هؤلاء المرتزقة هو العقيدة القتالية التي تضعف يعني أداء وفعالية القوات العسكرية على الأرض. وليس بغريب يعني على دول الناتو أن يتماهى جنودها الرسميون وسط هؤلاء المرتزقة لتنفيذ عملياتهم وتوجيه هؤلاء المرتزقة يعني من مختلف دول العالم بما يخدم مصلحة المحور الأوروأطلسي. ولكن دائما ما تبقى يعني فعالية وأداء القوات العسكرية على الأرض دائما مربوط بالجندي المحلي الذي يقاتل على الجبهة حتى وخارج أرضه. ونرى الآن مثلا فعالية وأداء القوات العسكرية الروسية في مختلف الجبهات القتال لأنها تستعمل أبناء البلد الذين يقاتلون بعقيدة ويقاتلون يعني دفاعا عن بلدهم. فدائما حروب في العالم دائما ما تكون فيها الغلبة والانتصار للجيوش التي يكون جنودها معبؤون عقديا وسيكولوجيا، يكونوا مهيئين للدفاع عن بلدهم. فلم تكن فيما سبق أي جبهة اعتمد فيها طرف معين على المرتزقة جبهة منتصرة. لهذا فأنا أرجح شخصيا بأن هؤلاء المرتزقة لن يكون لهم دور كبير في المواجهات مع أو في مواجهة روسيا.
نعم، صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بأن الوضع في أوكرانيا سيتم حله خلال 3 أشهر. يعني ما مدى جدية الغرب بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية ولماذا يحددون هذه المدة بالضبط؟
نعم، كما نعلم جميعا يعيش العالم هذه الأيام مجريات العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، وتوجه يعني كل الاهتمام يعني العالمي من الجبهة الأوكرانية نحو الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية. وباعتبار أن الإسرائيليين لم يحققوا لسع أهدافهم المحددة، يحاول الغرب حل النزاع في أوكرانيا بأي صفة نظرا لأولوية الساحات التي يولي فيها الاهتمام الأكبر لحفظ أمن ووجود إسرائيل في هذا الوقت الحرج الذي يعني تواجه فيه إسرائيل خطرا وجوديا على كل جبهات في الشرق الأوسط. لذا فالآن الغرب يحاول أن يجد يعني حلا يحفظ ماء وجهه ويحفظ أو يخرج من هذه الجبهة الأوكرانية بأقل أضرار، ويركز على الساحة الأهم بالنسبة له والتي أؤكد بأن إسرائيل تواجه فيه خطر وجودي في حال تدحرج الحرب إلى حرب إقليمية كبرى ومفتوحة. لهذا فالغرب يحاول أن يعني ينقص الضغط أو يرمي بعض الأثقال في البحر كما يقال لكي يركز على جبهة واحدة.
نعم دكتور، أيضا الصين ووزير خارجيتها جدد الدعوة من أجل المفاوضات بأسرع وقت ممكن لحل الأزمة الأوكرانية. هل سيتلقى في الغرب هذه المرة الدعوة الصينية التي تكررت أكثر من مرة ولكن وقتها لم يكن الغرب يريد أن يصغي للصين؟ هل يمكن هذه المرة يعني بسبب ما يحدث في الميدان أن يتجه الغرب بالفعل للمفاوضات أو أنه لا يمكن الوثوق بالغرب بكل الأحوال؟
هذه نعم السؤال أيضا إجابته مرتبطة بالسؤال السابق. قلت وأكرر بأن الغرب سيسعى للخروج من الحرب الأوكرانية بأقل أضرار، خصوصا إن كان هناك حل سياسي.
يعني ممكن، يعني ممكن أن يستجيبوا هذه المرة للصينيين؟
طبعا بالإمكان، يعني هناك ترشيح كبير لأن يقبلوا، لكن يعني هم سيقبلون في الأخير، ولكن توقيت هذا الخيار لن يكون بعيد زمنيا. إذا كان مثلا الصين قد يعني عرضت حلا سياسيا أو مثلا دعت الجهات المتنازعة والمتصارعة في العملية العسكرية القائمة حاليا في أوكرانيا، وكذا دعوة الرعاة كما يقال للجانب الأوكراني إلى مع يعني في مواجهة روسيا للجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات لإيجاد حل سياسي معين، أعتقد بأن الغرب هذه المرة سيكون مرشحا أكثر من السابق لأن يقبل بأي خيار سياسي وأي حل سياسي لتجنب استمرار وإطالة أمد هذه الحرب التي يخسر فيها ماديا كل الأسلحة الموجهة إلى هنا، كل المرتزقة الذين يعني يصرفون عليهم أموالا طائلة بدعم غربي لم يفز فيها بأي يعني رهان كان قائما منذ البداية. لهذا قد يتوجه هذه المرة إلى إيجاد حلول سياسية ممكنة يعني تخلصهم من هذا الهزيمة ويخرجون منها بأقل الأضرار.
نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية الدكتور صهيب خزار، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الفلسطيني، حذر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس من أنه إذا لم تفرش حماس حتى شهر رمضان عن كل الرهائن فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا على رفح والتي تجمع فيها 1,400,000 فلسطيني. وقال غانتس إنه ينبغي على العالم أن يعرف وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح.
وأضاف غانتس في خطاب ألقاه في القدس، سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان.
ولا ينفك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح رغم الدعوات التي يوجهها إليه جزء من المجتمع الدولي للتراجع عن هذه الخطة. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإقليمي رفعت البدوي. أهلا بك أستاذ رفعت في بلا قيود. ونسألك، يعني إسرائيل أعلنت أنها ستسيطر على رفح في مارس أذار القادم إذا لم تقم حماس بإعادة الرهائن، يعني هل سيسمح اللاعبون الإقليميون وخاصة مصر لإسرائيل بالسيطرة على المدينة بهذه السهولة برأيك؟
اولا بالنسبه لتصريحات اعضاء حكومه العدو الاسرائيلي والكابينت المصغر او عفوا المجلس الحربي المصغر للعدو الاسرائيلي، هذه التصاريح تتكرر دائما، انما النتائج هذه التصاريح تبقى صفرا. ولعل هذه التصريح لبني غانتس رقم 47 فيما يخص الاجتياح والقتل واجتياح مدينه رفح، لكن كما قلت بانه هناك دول مثل مصر تعتبر بأنه السيطرة على مدينة رفح هو تعدي على الأمن القومي المصري. حتى اللحظة موقف مصر هو رافض بشكل جدي، لكن هناك ضغوط تمارس على مصر وتمارس على الحكومة المصرية بأن تمرر ما يسمى بدخول العدو الإسرائيلي إلى منطقة رفح، لكن هذا أمر خطير جدا أمام العالم وأمام كل البشر بأنه هناك تصميم إسرائيلي واضح تماما على إبادة هذا الشعب الفلسطيني المعذب الذي وعد في بداية الحرب بأنه ستكون هناك منطقة آمنة ثم يعودون إلى منازلهم. الآن ستكشف المؤامرة. ما يجري اليوم في غزة تحديدا هو ليس ردا على العملية وفحنا الأقصى، هو تنفيذ مشروع كان موجودا ومبيتا لدى الإسرائيلي بتهجير غزة وتهجير أيضا بعد غزة الضفة وبعد الضفة التحول إلى لبنان. هي سكان الضفة اليوم بالتحديد يتلقون كل ما يسمى بمعاملة سيئة وضغط وتهجير وتهجير قصري أيضا في بعض المناطق. واليوم صدر قرار بأن هناك تقييد لزيارة مسجد الأقصى في شهر رمضان وتحديد الأعداد التي يسمح لها في زيارة المسجد الأقصى. هذه كلها تدخل ضمن نطاق يهودية الدولة. كل ما يجري اليوم هو تنفيذ لمخطط إسرائيلي كان مبيتا لتهجير الفلسطينيين من غزة ومن الضفة ومن كل الأماكن، لا يرضون إلا بدولة يهودية. إسرائيل اليوم تخوض حرب وجود، إما أن تكون أو لا تكون، والمقاومة الفلسطينية أيضا تخوض حرب مصيرية لأنه لا يريدون إعادة نكبة 48 متشبتون في أرضهم مهما حصل. بالنسبة لرفح تحديدا هي تشكل العقدة الكأداء الإسرائيلي، وأيضا بالتالي يجب علينا التأكد بأنه ليس هناك موقف الأمريكي رادع تماما للعدو الإسرائيلي بمنعه عن هذه العملية رغم التصريحات التي تصدر هنا وهناك. لكن المفارقة بأنه الدول الأوروبية أعلنت صراحة بأنها لن تغطي مثل هذه العملية لأنها ستؤدي إلى مزرعة تاريخية. يعني عندما يوصف بنيامين نتنياهو بأنه أدولف هتلر العصر، هذا توصيف صحيح، كان هو مجرم حرب، هو وأعضاء حكومته وكل الصهاينة الذين يتولون الحكم اليوم في كيان العدو الإسرائيلي هم يتبعون نفس أسلوب هتلر بالضبط. الشعب الفلسطيني شعب له حقوق، وأيضا يجب على العالم كله الالتفات إلى حقوق هذا الشعب وإعطائه حقه في العيش مثله ومثل أي شعب آخر.
يعني أستاذ رفعت، الرئيس البرازيلي شبه تصرفات إسرائيل في غزة بجرائم هتلر، هل يمكن أن نعول على أن الدول بادت تدرك الخطر المتزايد لممارسات السلطات الإسرائيلية؟
أنه كمان حتى مجلس الأمن تحديدا عندما تقدم له عدة أوراق عربية وغير عربية لمشروع وقف إطلاق النار ويستعمل الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان في هذه المجزرة وهذه الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. عندما يصف رئيس البرازيل هذه المأساة بأنها يعني يوصف نتنياهو بأنه هتلر، هذا دليل بأنه الوثائق التي تمر عبر الدول تثبت بأنه الإسرائيلي هو في صدد إبادة شعب بأكمله. وأيضا جنوب أفريقيا، لا ننسى جنوب أفريقيا عندما وقفت ورفعت قضية ضد هذه الإبادة محكمة العدل الدولية، وأيضا يعني وردني أمس متأخر في الليل بأنه المحكمة الدولية تتجه إلى رفض هذه الدعوة لأنه هذا العالم كله أصبح متآمرا على شعب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية. المفترض أنها تنظر في قضايا الشعوب وقضايا العالم بعدل، إنها تنهاز وتأخذ طرفا مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، هذه الفلسطيني المحتل الأرض. لذلك عندما يصف الرئيس البرازيلي نتنياهو بأنه هتلر العصر، بالتأكيد فهو هتلر العصر، يعني لم يخطئ التوصيف. عندما تصل حتى الآن أعداد الشهداء ما فوق 30 ألف شهيد، هذا فوق الركام، تحت الركام يمكن يكون في 30 ألف تنين، وأكثر من 85 ألف أو 100 ألف جريح، وعشرة ألاف طفل أيضا من الشهداء والمشردين. فما أي مجتمع بالعالم يقبل بهكذا مأساة. نحن اليوم أمام حرب إبادة، وعلى الجميع وعلى العالم كله أن يقف ليس متفرجا كما يقف العالم اليوم، لا إنسانية ولا أخلاق ولا مبادئ كما باعونا يعني زمان وتغنوا بها، يمارسونها علينا فقط ويطرحونها علينا فقط ويطرحون حتى المثلية علينا فقط على مجتمعاتنا. عندما يتعلق الأمر بالدم العربي ولا الدم الفلسطيني فأن كل العالم يصيبه الصمت، وهذا أمر غير مقبول. الشعب الفلسطيني اليوم قرر إما أن يموت أو يعيش حرا في بلده.
يعني أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون انقساما في صفوف الجيش الإسرائيلي بشأن العملية في غزة، يعني هل يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على المسار المستقبلي للعملية العسكرية؟
بالتأكيد الميدان هو الذي يحدد كل شيء. الميدان وصمود المقاومة في غزة هو الذي سيقضي بالمعادلة، ليس في داخل الكيان الإسرائيلي إنما في المنطقة كلها. صمود المقاومة في غزة هو رسم جديد للمنطقة ولسياسات المنطقة بأكملها. إما أن تكون إسرائيل هي المسيطرة والولايات المتحدة هم لهم اليد العليا في السياسات وفي القرارات، قرارات الدول المنطقة، وإما أن يكون هناك شعب أراد التحرر وأراد أن يأخذ حقه في يده، كما قال زعيم جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. لأن كل مبادرات السلام من كامب ديفيد لأوسلو إلى وادي عربة لم تؤتي الفلسطيني حقه، وليس هناك نية لدى الإسرائيلي بأن يعطي الفلسطينيين دولة فلسطينية كما يشاع. لا هذه قصة الدولتين أو إشاعة الدولتين، هذه كذبة تعطى للفلسطيني. كما قلت لك في بداية الحديث بأنه العدو الإسرائيلي ينفذ مشروعا كان مبيتا لديه بتهجير الفلسطينيين كلهم من فلسطين، ومن يريد أن يبقى في هذا أمر لن يحصل، لأنه ما في شعب بالعالم أراد الانتفاضة وأراد الحصول على حقوقه إلا وحصل عليها، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى 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 بلدان أخرى. هناك إثباتات أخرى. فلو فعل ما فعل الإسرائيلي والأمريكي لطمس القضية الفلسطينية، لن يكون هناك طمس القضية الفلسطينية طالما بقي فلسطينيا واحدا. ماكرون يقول، يعني حسب التقارير التي تصله، بأن هناك انقسام داخل المجلس العسكري بين من يؤيد وبين من يعارض. هل رأينا أي تعديل في العملية العسكرية الإسرائيلية؟ لا، بالعكس، هناك تصميم على اجتياح رفح كما يصرح. أنا أقول لك أعيد وأكرر بأنه الميدان هو الفاصل، صمود المقاومة في غزة هو الفاصل. ألفتك بأنه هناك دعوة من روسيا ل 14 فصيل فلسطيني للاجتماع في موسكو والتباحث في مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل الحقوق الفلسطينية، وهذا أمر جيد جدا. لم يتجرأ أي من الدول على هكذا خطوة لبحث حقوق الفلسطينيين. تسجل الروسية هذا الموقف، ونأمل أن ينتج عنه شيئا مفيدا للقضية الفلسطينية.
أيضا وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن حركة حماس لا تنسق ولا تتصل بالجهات الرسمية الفلسطينية. هل يمكن أن نفهم من هذا الكلام أن هناك فجوة كبيرة بين حماس والسلطة الفلسطينية؟
منذ البداية هناك فجوة كبيرة بين السلطة وحماس. أنا لا أريد أن أحصر المقاومة بحماس، لأن هناك فصائل أخرى من المقاومة تشترك في تحت راية المقاومة الفلسطينية. إنما أقول لك بالنسبة لحماس تحديدا، هو قال ما هو دقيق جدا، بأنه ردا على تشيفي ليبني في مؤتمر في يونيش قال لها بأنه حماس تعتبر خارج الإجماع الفلسطيني، وهذا أمر منافي للحقيقة تماما، لأنه حماس فازت بالانتخابات بإجماع فلسطيني وباكتساح شعبي فلسطيني، تأييد فلسطيني لحركة حماس تحديدا، وهي ممثلة في المجلس التنفيذي وممثلة أيضا في المجلس الوطني. هذا أمر منافي تماما. تصريح شكري لم يكن موافقا، وأضاف عليها لكتاب الابنية أنه يجب محاسبة من دعم حماس، هو في إشارة بأنه أنتم خلقتم حماس، يعني في إشارة لكتاب الابنية. لكن أنا أقول لك بأنه حماس هناك في تباين بينها وبين السلطة الفلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية لم تقم بالواجب أو لم تكن على مستوى المسؤولية، وهي تريد الاستمرار بما يسمى بكذبة أوسلو وكذبة الدولتين وما إلى شكل، وهي تتعاون حتى اللحظة مع أمنية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وطنها لمنع الانتفاضة بالضفة الغربية. حماس توجهها أمر آخر، تريد حماية الأقصى وتريد منع الصهاينة من تدنيس الأقصى في كل يوم، أيضا لإثبات حقوق الفلسطينيين في غزة، ولم يستحي يعني أعضاء، يعني دعنا لا ندخل في تفاصيل الخلافات الفلسطينية، بأنهم هم من بادروا إلى أننا مستعدون لتولي الأمن بعد حماس في غزة، وكأنهم يوافقون على إزالة حماس والمقاومة الفلسطينية من غزة، ونحن نتكفل بأمن غزة. هذا أمر منافي تماما، بدل ما تكون هناك سلطة فلسطينية وحماس يدا بيد ضد العدو الإسرائيلي، نرى بأن السلطة الفلسطينية تتخاذل في بعض الأماكن لصالح العدو الإسرائيلي والأمريكي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. لأجل ذلك نقول لك هناك فيه هو، لكن حماس لا تريد التكلم بهذا الأمر، والمقاومة الفلسطينية لا تريد نكاء الجراح، إنما هناك مثل ما قلت لك اجتماع في موسكو، نأمل بأن يخرج في موقف فلسطيني واحد رغم ضعف الأمل.
أستاذ رفعت، يعني هل برأيك وجود هذه الخلافات الداخلية الفلسطينية وعدم وجود موقف فلسطيني موحد يعني يعيق حل القضية الفلسطينية؟
ما هناك يعني إشارة واضحة بأنه السلطة الفلسطينية تقمع الانتفاضات في الضفة الغربية وتقمع أي مظاهرة وتقمع أي كلام، هذا أمر منافي، وكأنه ما يجري في غزة هو يخص شعب آخر وليس الشعب الفلسطيني. شعب غزة هو شعب فلسطين الأصلي، هو أصلا شعب مهجر يعني جاء من مختلف مناطق فلسطين و يعني اختار غزة لتكون له موطنا. وأنت تعلم بأن غزة هي عبارة عن مجمعات سكنية في 360 كيلومتر مربع في منطقة ضيقة يعني فيها أكثر من 2.5 مليون، اليوم جلهم يعني 1,800,000 اليوم على الحدود مع مصر في رفح في زاوية. وأشيرك هنا إلى تصريح في بداية الحرب على غزة للرئيس السيسي، قال لهم بدل ما تأتوا بهم إلى سيناء فلنجعل لهم مخيمات في النقب، وكأنه هناك في موافقة على تهجير الفلسطينيين وضربهم في غزة وضرب المقاومة. أنا أقول لك بكل صراحة هناك مؤامرة دولية لضرب كل مقومات المقاومة في المنطقة ضد العدو الإسرائيلي وضد السياسات الأمريكية في المنطقة، بدءا من لبنان وسوريا والعراق واليمن. وأنت تشهد بأن هذا المحور هو المحور الوحيد الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. أقول لك بأنه لن يكون هناك أي أمل لهؤلاء بأن يمحوا محور المقاومة أو ينالوا من محور المقاومة، وهم يعلمون تماما بأنه إذا ما فتحت الجبهات على العدو الإسرائيلي فلن يصمد العدو الإسرائيلي سوى ساعات. ولذلك أنت ترى بأنه كل العالم متعامل اليوم على المقاومة في حماس لتكون مقدمة لبقية المقاومات في المنطقة، وهذا لن يحدث.
يعني أيضا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعا إلى تجديد التمويل للأونروا، هل تتوقع أن الدول المانحة ستستجيب لهذه الدعوة أم أنه سيكون هناك بديل للأونروا؟
الأونروا هي ممولة من بعض الدول، دول أوروبا ودول بعض الدول الكبرى، إنما لو اجتمع المؤتمر الإسلامي أو المنظمات المؤتمر الإسلامي اجتمعوا جميعا واجتمعوا الدول العربية والإسلامية كما اجتمعوا 57 دولة في المملكة العربية السعودية، وكل دولة وضعت ما تستطيع أن تضعه في مساعدة الفلسطينيين، كنا في غنى عن الأونروا وغنى كنا في غنى عن أي منظمة تساعد. إنما وجود الأونروا هو وجود أممي بإقرار أممي، عندما تريد إسرائيل والولايات المتحدة أن توقف عمل الأونروا وهذا معناته زيادة من مأساة الفلسطينيين، وهو مشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني. تصور لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا مستشفيات ولا مازوت ولا بنزين ولا محروقات، بتصل إذا هذا إلى هذا القطاع لا يعرفون لا يعلمون أين يذهبون، لا بقعة آمنة في غزة من رفح إلى خان يونس. هذا ماذا نسميه؟ هذه إبادة شعب بأكمله. العالم كله بلا أخلاق بلا إنسانية، تخلوا عن إنسانيتهم، إجرام لا يوصف، والعالم كله يتفرج على هذه المأساة. الأونروا يجب أن تستمر في عملها، وإذا لم تستمر في عملها هناك دول عربية إذا أرادت أن تساعد الشعب الفلسطيني وانتشاله ليس في بناء كما يسمى ميناء عائم على سطح البحر وتمويل بعض الدول العربية، بل بتقديم المساعدات كافة وإجبار العدو الإسرائيلي على قبول دخول هذه المساعدات. 57 دولة اجتمعوا في المملكة العربية السعودية ولم يستطيعوا أن يأخذوا قرار في الضغط على إسرائيل في إرسال المساعدات. هذه مساعدات إنسانية وليست أسلحة، يعني نحن نتكلم عن مساعدات إنسانية طبية أغذية لهذا الشعب، تأمين خيم بعد ما هدمت المنازل، 80% من أبنية غزة هدمت سويت بالأرض. 57 دولة لم يتمكنوا من فرض إرادتهم على المجتمع الدولي وعلى أمريكا وعلى الدول بإدخال الأغذية ومساعدة شعب فلسطين. هذا ماذا نسميه؟ عجب عربي، تخاذل، تواطؤ عربي واضح تماما. كل الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في السعودية لم يأتي منها خير واحد للشعب الفلسطيني. مصر لم تستطع أن تضغط أن تدخل الشاحنات إلى غزة. ماذا نسمي ذلك؟ هذه إبادة مكشوفة واضحة واضحة تماما. ألم يكن هناك من موقف عربي موحد للضغط على الولايات المتحدة بأن يجب أن تضغط على العدو الإسرائيلي كونها الولد المدلل للولايات المتحدة بقبول المساعدات وقبول إدخالها مهما تكون الظروف؟ لهذا الحد وصل الموقف العربي من الهذيان والخذلان والتواطؤ. يعني نحن نسأل أنفسنا أن 57 دولة عربية وإسلامية تمثل أكثر من 1.5 مليار عربي ومسلم بالعالم، ألم يكن لهم أي حساب في إدخال المساعدات؟ يعني العالم يتفرج وكأنه ما يجري في غزة يجري في جزيرة في عرض البحر. نحن نشهد إبادة لشعب شبيهة بإبادة الهنود الحمر في الولايات المتحدة، السكان الأصليين للولايات المتحدة. نحن نشهد اليوم على إبادة شعب له حقوق وجذور في هذه الأرض.
كان معنا الخبير في الشأن الإقليمي رفعت البدوي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي اليمن أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في بيان أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز ومضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن فوق سطح البحر وآخر تحت سطح الماء.
وأشار البيان إلى أن هذا أول استخدام لزورق مسير تحت سطح الماء من قبل الحوثيين منذ 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، فيما أعلن أنصار الله استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مما أدى لإصابة السفينة إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العدوان الأمريكي البريطاني غير المباشر على اليمن والذي بدأ في عام 2015 وكذلك الحصار الذي فرض على اليمن قد دفع القوات المسلحة اليمنية للاهتمام بالتصنيع العسكري الداخلي، وقد قطعت اليمن وقد قطع اليمن شوط طويل في هذا المجال، ومنها تطوير قدراته الصاروخية البحرية ومنها الصواريخ أو المسيرات التي تتحرك تحت المياه. وطبعا قد استفدنا من تقنية حتى الأمريكيين في عمليات التصنيع من خلال السيطرة على إحدى الغواصات المسيرة التابعة للقوات الأمريكية في البحر الأحمر.
وفيما يخص تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخصوص أن كل ضربة على اليمن تكلف الولايات المتحدة ملايين الدولارات، يقول البخيتي:
طبعا التورط الأمريكي البريطاني لحماية الكيان الصهيوني هو مكلف لهم، زادت هذه الكلفة نتيجة لتورط أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن، لأن اليمن يستخدم تكنولوجيا حديثة ولكنها رخيصة في المواجهات الأساطيل الأمريكية والبريطانية. وأيضا استطاع اليمن بهذه التكنولوجيا الرخيصة من فرض قواعد اشتباك جديدة في البحر العربي والبحر الأحمر، ولازال اليمن حتى الآن يفرض هذه القواعد، ومنها منع دخول السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، ولم يحقق العدوان الأمريكي البريطاني أي هدف من أهدافه حتى الآن، حتى أن الصواريخ والطائرات التي تنجح أمريكا وبريطانيا في اعتراضها هي تكلفهم أكثر من قيمة تلك الصواريخ والطائرات التي يتم إطلاقها من قبل القوات المسلحة اليمنية. هذا فضلا عن أن زيادة عدد الأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية في البحرين العربي والأحمر في كلفة اقتصادية كبيرة عليهم. وأيضا لا زال اليمن يمتلك كثير من المفاجآت، سواء فيما يتعلق بتوسيع رقعة أو ساحة المواجهات، أو فيما يتعلق القوة التدميرية للصواريخ والطائرات اليمنية، وأيضا رفع كفاءتها لتجاوز دفاعات العدو. وبالتالي ننصح الأمريكي والبريطاني بمراجعة حساباته، وأن يدرك أن قرار العدوان على اليمن كان قرارا خاطئا لأنه لن يحقق أهدافه، وكان من الأفضل لهم أن يلزموا نتنياهو بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها بدلا من التورط في حرب مكلفة لن ينتصروا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى.
وحول تأكيد أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة يقول البخيتي.
طبعا نحن نستهدف عمق الكيان الصهيوني منذ بداية الأحداث، وبالنسبة للتصعيد لقد بدأنا في عملية التصعيد من خلال استخدام صواريخ ذات قوة تدميرية أكبر فيما يتعلق باستهداف السفن، وأيضا باستهدافها بأكثر من صاروخ. ولذلك نحن نتوقع أن تغرق السفينة التي تم استهدافها اليوم، وهذا سيزيد الكلفة الاقتصادية على الأمريكي والبريطاني وكذلك الإسرائيلي. وقد دخلنا في هذا التصعيد، أضف إلى ذلك أنه لا زال لدى اليمن القدرة على التصعيد فيما يتعلق بتوسيع نطاق الاستهداف لتشمل مناطق أبعد. لذلك ليس هناك من خيار أمام الأمريكي والبريطاني إلا بالتوجه للضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار، وهذا التوجه هو سيحقق أهدافه أي يجنب الجميع توسيع رقعة الصراع.
وعن جدوى إنشاء الممر البري من قبل بعض الدول العربية باتجاه إسرائيل يضيف البخيتي.
حتى الآن نحن لم نرصد أي تعاون مباشر من قبل السعودية والإمارات في العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، ولكن هناك تعاون غير مباشر فيما بينهم، ومنها إيجاد طرق بديلة لتخفيف الحصار أو للتخفيف حدة الحصار على الكيان الصهيوني من قبل القوات المسلحة اليمنية بإيجاد طريق بري لتسهيل دخول السلاح وخروجها من الكيان الصهيوني. وطبعا هذا التصرف هو تصرف غير أخلاقي، وأخطر ما فيه أنه يمكن إسرائيل في أن تقوم بعض الدول العربية والإسلامية من مشاركة الكيان في تحمل عار جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا تشديد الحصار. لذلك نلاحظ أن الكيان الصهيوني قد حرص وبشكل رسمي على إظهار تعاون بعض الدول العربية معه فيما يتعلق بالمواجهة سواء مع اليمن أو مع فلسطين أو مع الكيان أو مع محور المقاومة بشكل عام. لذلك نحن ننصح كل الدول العربية والإسلامية بأنها إذا لم تتخذ موقف ضد الكيان الصهيوني لصالح فلسطين فعلى الأقل ألا تقدم أي خدمة هذا الكيان أو داعمي ممثلين بالأمريكيين البريطانيين يعني في أقل تقدير. وأيضا نؤكد أن تورط أي دولة ومنها دول الجوار في الهجوم على اليمن أنه سيكون هناك رد فعل عسكري مناسب.
استمعنا إلى عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ألمانيا بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي تحقيقا في الكشف عن أسرار الدولة من قبل موظفي إدارة التعدين في شتارسوند التي كانت مسؤولة عن إصدار تصريح سيل الشمالي الثاني.
وبحسب صحيفة ألمانية نشرت إدارة التعدين في بداية عام 2018 على موقعها الإلكتروني وثيقة تصريح بالتخطيط لبناء خط أنابيب غاز مكونة من 36 صفحة تحتوي إحداها على معلومات حول مناطق عمل غواصات الناتو ومواردها. هذه المعلومات سرية وتشكل سرا من أسرار الدولة.
وكانت هذه المعلومات السرية لوزارة الدفاع الألمانية مخصصة للاستخدام الرسمي فقط، وأي شخص متورط في إفشاء أسرار الدولة ممن تعهد خطيا بعدم الكشف عن أسرار الدولة سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.
حول هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن الأوروبي الأستاذ عبد المسيح الشامي.
ف هلا بشكل او باخر اذا بتتذكر طبعا هو التحقيقات الاولى للموضوع هذا لما تفجر كان في نتائج بتقول انه امريكا كانت وراء الموضوع، ولكن تم يعني خلينا نقول وصار كان في تصريح حتى مبدئيا عملي بهذا الموضوع، ولكن بعدين تم التعتيم عليه وتسكيره حتى كذبوا القصة بشكل أو بآخر. هلا بألمانيا بتصور إيه يعني هلا بالفترة الأخيرة صار في أول شيء الحكومة الحالية إلى حد ما يعني صارت مرفوضة، يعني صارت كثير مرفوضة من قبل الشعب والخصوم تبعها إن الأحزاب التقليدية الكبيرة يعني أو الحزب التقليدي الكبير اللي هو السي دي أو اللي هو حزب ميركل بشكل أو بآخر. طبعا قربت الانتخابات وبشكل عام أعتقد أنه عم يحاولوا يوجهوا لهم من تحت الكواليس وهني الدولة العميقة يعني هني بشكل الدولة العميقة بالبلد إلى حد ما هني بدهم يحملوا النظام يعني الحكومة الحالية مسؤولية كل التردي الاقتصادي اللي صار، مو معناته أنه هذا من باب التقرب على فكرة لروسيا، يعني هون بدك تفصل بين الأمرين. لذلك أي في شيء من الحكي ممكن هني خلينا نقول على الأقل يثيروا الموضوع. هلا قديش إمكانية إنه هني والله يطلعوا النتائج الحقيقية ويحملوا أمريكا بشكل مباشر مسؤولية اللي صار؟ بتصور يعني الأمور ما بعتقد أن توصل إنه والله اليوم يطلع إداني مباشر الولايات المتحدة بهذا الموضوع. ولكن بعتقد إنه في أجندات أخرى وراء القصة بشكل أو بآخر. وهذا ممكن يصير. هلا هذا من جهة تانية وهذه حقيقة، يعني بشكل عام بألمانيا دولة مؤسسات، يعني قضية انه والله ممكن خلينا نقول لأسباب سياسية ولمصالح عليا بالبلد ممكن خلينا نقول احيانا يعتموا على شيء يضغطوا عن شيء، ولكن لما بيكون في موضوع بهالحجم او في عملية يعني فساد او مشاركة لأي مسؤول كان بأي شيء بضر بمصلحة البلد صعب جدا حقيقة ضمن المؤسسات الألمانية إخفاؤه والتغاضي عنه. فبتصور أي ممكن يكون في تحميل مسؤولية لمسؤولين بالدولة، مسؤولين بالحكومة الحالية حتى من ضمن شولتز، واحتمال كبير هذا يكون موجود. ولكن أعتقد القصة مش رح تستعمل كاستعمال سياسي خارجي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم استعمالها بملفات داخلية أعتقد مرتبطة بالانتخابات القادمة.
وعن مدى جدية نوايا ألمانيا في ضوء حقيقة مفادها أن دولا أخرى تبذل قصارى جهدها لعرقلة إجراء تحقيق شفاف، يقول عبد المسيح:
هلا دور ألمانيا هي معنية، هي عمليا هي الطرف الأساسي بالموضوع، يعني هذا هوني أنت عم تحكي عن نورد ستريم 2 مشروع ألماني، يعني هي طرف الموضوع، هي يعني ملكية، في يعني حقوق ملكية بالموضوع، وهذا مشروع وطني، مشروع يعني بتملك الدولة. هلا فهي طرف أساسي بهذا النقطة. هلا الحكومة الحالية عم تحاول قدر الإمكان، يعني هدول الائتلاف الحاكم قدر الإمكان يعني لأنه هني بيعرفوا يعني، وبالتالي هني ضغاطوا. واعتقد حتى في كثير اشاعات عم تقول لك انه حتى بشكل او باخر تم يعني في شراكه غير مباشره، يعني من باب التغاضي، من باب تمرير ربما امور كثير لها علاقه حتى بعمليه التفجير نفسها. هلا هذا موضوع، لذلك الحكومه الحاليه عم تحاول قدر الامكان تتفاداه، توقف التحقيق، عدم يعني ادخال هذا الموضوع حيز خلينا نقول للتحقيق المباشر الفعال والجدي، لانه ستدان على الاقل سياسيا. هلا هي لذلك اليوم ومن هذا يعني من هذا الباب عم تحاول المعارضة أو عم تحاول السيارات الأخرى ربما مسك هذا المفتاح أو مسك هذا الموضوع كممتسك يعني يعني ممسك على الحكومة الحالية. لذلك يعني خلينا نقول ما بعتقد إنه يعني رح تضغط الحكومة الحالية بشكل إنه ما يصير، خلينا نقول ما ينفتح هذا الموضوع على شكل دولي، لانه راح يحملها مسؤوليه وهي صاحبه يعني مثل كانها بتبين عم تقول نفسها، هي عم تتامن على نفسها، وهذا موضوع له تبعات كثير كبيره داخليا وخارجيا. ولذلك يعني حتى الان بتصور انه ممكن تضغط الحكومه القائمه او الحاليه، ولكن اذا اصرت الاطراف الداخليه واللي هي الخصوم تبعها والسي دي او وغيرها على تفعيل الموضوع، بتصور صعب جدا تقدر الحكومه تضبط هذا الموضوع. صراحة يعني أحيانا يعني صعب جدا أنك أنت تخمن قديش هالقوي بشكل عام. يعني في أكثر خلينا شو بدنا نسميهم أكثر من طبقة بالتعاطي السياسي أو أكثر من بعد بالتعاطي السياسي معه. هلا رغم كل اللي صار ولكن في تيار إلى حد ما موجود بألمانيا وبأوروبا عم يدعي للانفصال على الولايات المتحدة الأمريكية، وعم يشوفوا أنه هلأ في فرصة، ربما أمريكا عم تتراجع عم تضعف، الحرب خلينا نقول أضعفت أمريكا بشكل كتير كبير، وأضعفت يعني كون أمريكا استعملت كل نفوذها، استهلكت بالأحرى نفوذها كله بأوروبا. عم يشوف الأوروبيين بتيارات بما يسمى أذى، يعني بين يعني مزدوجين ما يسمى بالحكومة العميقة أو أصحاب النفوذ أو المراكز القرار العميقة، أنه أوكي تستقل أوروبا، ولذلك تسمع دعوات مثلا بتشكيل قوة عسكرية، يمكن المرة الماضية حكينا من الموضوع مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك عم يحاولوا قدر الإمكان على الأقل يزرعوا نقاط قوي، نقاط علام، نقاط ممكن يبنوا عليها فيما بعد شيء له علاقة باستقلالية القرار السياسي والعسكري والأمني عن 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 أمريكا. لذلك أحياناً الأوروبيين، وهذه يعني برجع نقول إنه آخر شيء أوروبا بلد أو يعني منطقة قارة فيها ديمقراطية، دول ما بتقدر تمرر إنه والله قضية بهذا الحجم مرمغة وتبرئ أمريكا إذا كانت هي فعلاً في أدلة عليها، فمضطرة هي ان على الاقل انه تثبتها كحقيقه، تعطي الحقائق ولو بالحد الادنى لها، وهذا كمان حقيقه يجب الاعتراف فيها في اوروبا.
استمعنا الى الخبير في الشان الاوروبي الاستاذ عبد المسيح الشامي.
لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلما قل اعتماد روسيا على عائدات الطاقة كان أفضل، حيث يفسح ذلك المجال أمام تطور قطاعات الاقتصاد الأخرى بوتيرة أسرع وأفضل، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية توقعت انهيار روسيا بعد توقفها عن شراء الغاز الروسي.
من الواضح أن الدول الأوروبية توقعت أنها إذا لم تشتري الغاز الروسي فإن روسيا ستنهار، ولكن بدأت عمليات لا رجعة فيها في الحدوث، فالصناعة الأوروبية تتجه إلى دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تم تهيئة ظروف أكثر ملائمة وحيث تكون موارد الطاقة أرخص، لأنه لا يزال بحاجة إلى تسييل ثم نقله عبر المحيط ثم تحويله إلى غاز مرة أخرى، كل هذا يزيد من التكلفة.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير. أهلا بك أستاذ ناصر في برنامج بلا قيود.
أهلا بكم، تحياتي.
يعني نبدأ مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بالرغم من العمل الإرهابي بتفجير السيل الشمالي 2 إلا أنه خط واحد ما زال يعمل ويستطيع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، لماذا ترفض أوروبا الاستفادة من هذا الخط برأيك؟
لأن أوروبا لازالت رهينة للقرار الأمريكي الذي يقول بأنه يجب وقف صادرات الغاز من روسيا تجاه أوروبا. نذكر هنا بأن من أعلن وقف الغاز ووقف صادرات الغاز الروسية عبر السيل الشمالي 1 و2 إلى أوروبا في حال الحرب مع أوكرانيا هو بايدن، عندما كان في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولز. ولذلك هذا القرار أعتقد بأنه يأتي بضغط أمريكي أولا، ثم يأتي أيضا بآلية تطبيق العقوبات الأوروبية، ولكن العقوبات الأوروبية تطبق بشكل مزدوجة، أن أوروبا تدفع ثمن كبير جدا لوقف الغاز لأنها تشتري الغاز بأسعار مضاعفة مرتين أو ثلاثة، سواء كان من النرويج أو من الولايات المتحدة. النقطة الثانية، أعتقد بأن تصريح الرئيس الروسي الآن هو أيضا بمثابة قنبلة تلقى في الساحة الأوروبية، لأن هناك كثير من الاحتجاجات الأوروبية على الأوضاع الاقتصادية، لدينا كثير من المشاكل الاقتصادية خاصة فيما يتعلق في التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وبذلك الرئيس الروسي يقول أو يوجه رسالة للشعب الأوروبي بأن روسيا ليست هي من أوقفت صادرات الغاز، إنما هو قرار أوروبي، وأن روسيا مستعدة لإعادة الصادرات في حال تغيير القرار الأوروبي.
طيب أستاذ ناصر، ما هو احتمال يعني أن تستمر الدول الأوروبية في استئناف الإمدادات خاصة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا؟
أعتقد بأنه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا ستعود الإمدادات من روسيا، وستعود مسألة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لأنه في دعنا نقول في أوج الأزمة بين الجانبين كان هناك تصريحات من الرئيس الفرنسي وحتى المستشار الألماني وبعض المسؤولين الأوروبيين تقول بأن روسيا هي جزء من القارة الأوروبية ولا يمكن أن يكون هناك قطع للعلاقات معه، وبالتالي المسألة هي مسألة انتهاء الحرب في أوكرانيا، وأعتقد سنعود إلى نفس سيناريو 2014، سيناريو شبه جزيرة القرم. أيضا كان هناك فرض عقوبات على روسيا وكان هناك كثير من الخلافات بين الجانبين، ثم عادت هذه العلاقات أقوى مما كانت عليه قبل 2014. أيضا الآن المؤشرات بحسب الانتخابات الأمريكية تقول أن دونالد ترامب هو من سيأتي إلى البيت الأبيض. دونالد ترامب رجل اقتصاد، وعندما يأتي ترامب ستكون آلية التعاون مفتوحة بين الأطراف، لأن بحسب تصريحات ترامب سيأتي في اليوم الأول، يوم الثاني ستنتهي فيه الحرب في أوكرانيا. أيضا مسألة الخلاف الأساسية الآن بين الجانبين وهي توسع الناتو شرقا هي لا تعني ترامب بشكل أو بآخر، يعني هو غير مؤمن بالناتو أساسا حتى يقوم توسيعه مرة تلو المرة. أيضا الأوروبيين أدركوا بأنه لا يمكن استمرار في الوضع الحالي، يعني نحن في حالة اقتصاد الحرب، إذا أردت هناك دفع لتكاليف كبيرة للطاقة، هناك مسألة الأوضاع الاقتصادية، ولكن أرقام النمو هي تقريبا شبه صفرية في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، فرنسا قريبة من حالة الركود، إيطاليا لديها مشاكل اقتصادية، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع إلى ما لا نهاية. العلاقات ستعود أعتقد ليس فقط على إطار صادرات الغاز والنفط بل على أكثر من صعيد، ولكن بتنويع هذه الصادرات، وكان روسيا لن تعتمد على أوروبا لديها كل صادراتها من الغاز والنفط، أيضا الأوروبيين سيكونون قريبين من تنويع وارداتهم، لأن روسيا الآن لديها علاقات في بيع الغاز والنفط مع الصين والهند، لن تقطع هذه العلاقات من أجل أوروبا إذا عادت العلاقات، ونفس الأمر بالنسبة للأوروبيين.
نعم، أيضا بوتين أكد أن السياسة الحالية للسلطات الألمانية أضرت كثيرا بالاقتصاد الألماني، وتراجع يعني الاقتصاد الألماني عن المرتبة التي كان بها كقائد اقتصادي في الاتحاد الأوروبي. ما سبب اتباع هذه السياسة برأيك من قبل السلطات الألمانية والضرر بالشعب وبالاقتصاد؟
لدينا عاملين هما هنا. العامل الأول هو تغير السلطة في ألمانيا، وجود تغير ميركل وقدوم أولاف شولز الذي لم يكن مستعد لهذا المنصب، لأن أولاف شولز يعني أتى بإطار مناوشات انتخابية، لم يكن هو الرجل المخطط له أو المتوقع أنه سيصل إلى السلطة في ألمانيا، ولذلك غابت الخطط الاقتصادية. كان هناك إرادة لتحويل الخارطة من عهد ميركل إلى عهد جديد، ولكن هذا العهد الجديد لم يتبع الخطوات الأساسية. وذكر هنا بأن ميركل رفضت في أكثر من مرة أن تغير سياسة الطاقة مع روسيا، وكان هناك ضغط حتى الأوروبيين حتى المناسبة، ورفضت ذلك لأنها تدرك بأن هذا هو الوضع الاقتصادي الأفضل. النقطة الثانية هي ضغط الولايات المتحدة. علينا نعترف بأن الولايات المتحدة لا زالت تؤثر على الدول الأوروبية وعلى قراري، وخاصة ألمانيا، ولذلك الأوضاع الاقتصادية الآن أصبحت صعبة بالنسبة للأوروبيين. أيضا الأوروبيين هذه المرة الأولى التي يخوضون فيها صراع اقتصادي سياسي عسكري في مسألة أوكرانيا، لم يخوضوا مثل هذا الصراع منذ الحرب العالمية الثانية. تحدثنا عن صراع العقوبات، عن صراع إرسال الأسلحة، عن تكاليف الحرب على أوكرانيا. لحد هذه اللحظة أرسل الأوروبيين أكثر من 150 مليار، تحملت ألمانيا جزء كبير منها. كل هذا يؤثر على الاقتصاد الألماني ويجعل الاقتصاد الألماني في حالة حرجة، ولذلك كان هناك احتجاجات كبيرة للمزارعين مثلا الذين رفضوا أن يكون هناك إقرار للضرائب عليهم من أجل توفير ملياري يورو، في حين أن ألمانيا أرسلت 10 أو 15 مليار يورو خلال عام هذا العام لأوكرانيا. هذه هي المشكلة. المشكلة لم تعد فقط مشاكل اقتصادية، المشكلة تحولت إلى حالة من الغضب الشعبي أيضا.
نعم، أيضا أستاذ ناصر، يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن الصناعة الأوروبية تتجه إلى دول أخرى أي على حساب المنتج الأوروبي، ما مخاطر هذا الأمر على المدى المتوسط والطويل؟
أعتقد بأن المخاطر هي محدودة على المدى المتوسط، كبيرة على المدى الطويل. يعني إذا كنا نتحدث على أن هذه السياسات الاقتصادية هي مؤقتة نتيجة الحرب مع أوكرانيا، يمكن تدارك هذا الأمر في مسألة الصناعة الأوروبية، في مسألة هجرة الشركات، في كثير من المسائل. أما إذا كانت سياسة تعتمد على أن تكون على المدى الطويل، هنا ستخسر الدول الأوروبية وسيخسر الاتحاد الأوروبي. ولكن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعيد تكوين الاقتصاد الأوروبي. يعني بالأمس كان لدينا اجتماع وزراء الاقتصاد الأوروبيين، وأعاد طرح مسألة اطلاق رأس المال الموحد من أجل منافسة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ضربت الأوروبيين في أكثر من مناسبة اقتصادية، خاصة فيما يتعلق في حزمة الإنقاذ أو حزمة الدعم التحول الأخضر في الولايات المتحدة ل 350 مليار دولار، التي ضربت الاقتصاد الأوروبي والشركات الأوروبية. ولذلك الأوروبيين هم الآن بحاجة إلى تغيير سياساتهم. هذه السياسات التي ستتغير خلال 5 سنوات هي أيضا ستحد من مسألة هجرة الصناعات أو غيرها. النقطة الأخرى، كان هناك دعني أقول محاولة للاعتماد على الهند كمركز تصنيع، يعني بمعنى لا تكون الصين فقط وتهاجر بعض الصناعات الأوروبية إلى الهند باعتبار، أو الشركات الأوروبية إلى الهند باعتبار أنها ستكون أقل تكلفة. هجمات البحر الأحمر الآن وتوترات باب المندب ضربت هذه الاستراتيجية، لأن المسألة ستكون مكلفة للغاية حتى اقتصاديا.
نعم، أيضا بوتين أكد أن الأتراك هم الشريك الأكثر موثوقية من خلال السيل التركي، كما تعلم يمتد وينقل الغاز الروسي. أضف إلى ذلك أستاذ زهير، يعني أيضا هناك نية لإنشاء مركز للغاز في تركيا لنقل الغاز الروسي، بالتالي ربما تعويض أي نقص من خلال الإمدادات إلى أوروبا. إلى أي مدى سيسهم ذلك بإلغاء أوروبا عن الخارطة الاقتصادية لروسيا ولو مؤقتا حتى انتهاء الصراع كما اتفقنا في أوكرانيا؟
مؤقتا مش روسيا ليس لديها مشكلة، يعني روسيا ليس لديها الآن صادرات غاز تستطيع بيعها، هي تبيع كل صادراتها من الغاز سواء كان إلى الصين أو إلى الهند. بالمناسبة هنا الهند تقوم ببيع أيضا، تشتري من النفط من روسيا إلى الأوروبيين بعد أن تقوم بتكريره. أيضا مركز الغاز الذي نتحدث عنه في تركيا سيقوم بشكل أو بآخر ببيع الغاز أيضا إلى الأوروبيين، وكل هذا يعني بأن الأوروبيين فقط يتحملون تكلفة أكبر. ولذلك أعتقد بأنه في مسألة الطاقة المتضررة هنا الأوروبيين وليس روسيا. مسألة إلغاء أوروبا من الخارطة في التحالفات الاقتصادية الروسية، أعتقد بأنه الأمر صعب، لأنه حتى الرئيس الروسي بوتين في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة قال بأن روسيا مستعدة لإعادة العلاقات. ليس لأن روسيا ليس لديها دعني أقول زبائن للنفط، بل لأن روسيا تدرك جيدا بأن هذه العلاقات الاقتصادية ستعود يوما ما مهما كان الثمن، وبالتالي يجب أن يكون هناك استعداد لهذه المسألة ولا تكون روسيا هي صاحبة الخطوة السلبية. أذكر هنا أيضا بأن الحكومات الأوروبية تتغير، لأن هذه الحكومات أيضا لدينا حكومات جديدة في أكثر من مناسبة قد ترغب أيضا هي في إعادة هذه العلاقات مع روسيا، وبالتالي الأمر سيكون في مسألة من هو مستعد لهذه النقطة. الأكثر من ذلك، وهنا نتحدث عن استراتيجية طويلة المدى، بأنه بعد أن يعاد تشكيل الأقطاب الدولية، لأنه الآن نحن نبتعد عن سياسة القطب الواحد، سيكون الأوروبيين والروس مضطرين للتعامل مع بعضهم البعض اقتصاديا وسياسيا. إذا كان هناك درس استخلص من هذه المواجهة في أوكرانيا الآن، هو تحييد الاقتصاد عن السياسة. يعني نذكر هنا بأن الولايات المتحدة تخوض صراع مع الصين منذ أكثر من 10 سنوات، وكثير من الصراعات السياسية وكثير من الخلافات حول تايوان وكثير من الخلافات في عدة ملفات، ولكن نراقب التبادل التجاري بين الجانبين كل عام هو أكثر من العام الذي قبله. يعني فصل الاقتصاد عن السياسة. الأوروبيين تعلموا أعتقد هذا الدرس الآن جيدا في مسألة الصراع مع روسيا، مهما كانت الخلافات يجب أن يفصل الاقتصاد عن السياسة، لأن ليست روسيا من قطعت إمدادات الغاز عن الأوروبيين للضغط عليهم. العكس حصل، بأن الأوروبيين قطعوا إمدادات الغاز أو أوقفوا إمدادات الغاز على اعتبار بأنهم لا يريدون أو يريدون الضغط على روسيا اقتصاديا ولا يريد أن يكون لديها موارد. ودعينا يكون دقيق أكثر هنا، ليس الأوروبيين، الولايات المتحدة. أنه منفجر السيل الشمالي 2-1 ومنطقة بعمل التخريب هي جهة، سواء كان بولندا أو أوكرانيا، وهي جهة تتبع مع الولايات المتحدة.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر على هذه المداخلة.
شكرا لكم، تحية.
بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.